وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفهرس بصورة مختصرة جدا على نحو المختصر المفيد ما ذكرناه فيما سبق. الذي ذكرناه فيما سبق شنو وش كان؟ فيما سبق قلنا عند الشك في بقاء الموضوع لا يجوز استصحاب الحكم. الاقتراح الذي كان معروض، ما هو الاقتراح؟ هذا كان أنه لماذا لا نستصحب الموضوع أولا ثم نستصحب الحكم. نستصحب الحكم ثانيا. الشيخ كان في صدد جواب عن هذا السؤال، وفهرس الجواب بصورة مختصرة جدا. قال قدس سره، إذا كان الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، كما مثلنا بمن إذا تتذكرون بالشك في عدالة المجتهد مع الشك في أنه ميت أم ليس بميت. هنا الشك في العدالة لم ينشأ من الشك في الموت، وإنما ينشأ من الشك في ارتكاب ما يوجب الفسق. هنا هل يجوز استصحاب الموضوع؟ يقول نعم، نتمكن نستصحاب الحياة، لكن ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأننا نريد أن نستصحب العدالة لو كان حيا، فنقول العدالة كانت ثابتة فيما سبق لو كان حيا. فالآن نشك هذه العدالة لو كان حيا باقية أم ليس لوقت نستصحب بقاء. فنحن نريد أن نستصحب العدالة التقديرية لا العدالة التنجيزية الفعلية. والعدالة التقديرية إجراء استصحابها ما يحتاج علما إلى ثبوت الموضوع وإحراز الموضوع واستصحاب الموضوع وما أدري إلى آخره. هذا إذا الشك في الحكم لم ينشأ عن الشك في الموضوع، وإن كان ناشئا، كما مثلنا به من كان ناشئا بالشك في بقاء النجاسة، الناشئ من الشك في بقاء تغير في بقاء الموضوع. قلنا مرة الموضوع محدد، نعلم بأن الموضوع هو التغير الفعلي، لكن لضعف البصر وتشوش البال نشك أن التغير باقي، لا نعلم أن التغير باقي أم لا. هنا الشيخ رضوان الله عليه قال نعم يجري استصحاب الموضوع، لكن لا حاجة إلى استصحاب الحكم. لماذا؟ لأن إذا استصحابنا الموضوع وثبت التغير يعني ثبت ماذا؟ أنه نجس. استصحاب الموضوع بالتالي إثبات للموضوع بأحكامه، يعني الشارع يحكم بأن التغير باقي والنجاسة باقي. ومن اللغو أن الشارع يقول تغير باقي لكن من دون نجاسة، يسكت عن النجاسة، لغو هذا. فحينئذ يجري هنا استصحاب الموضوع لكن من دون إجراء استصحاب الحكم. وفي الصورة الثالثة الأخيرة إذا الموضوع مردد ما بين باقي وما بين مرتفع، قلنا مثل ما إذا كنا نشك أن الموضوع هل هو التغير ولو آنا ما أو هو التغير بالفعل، إذا كان التغير آنا ما فهو حاصل فالنجاسة باقية، وإذا كان التغير الفعلي فهو ليس بثابت فالنجاسة ليست باقية. هنا ماذا قال الشيخ؟ قال استصحاب الموضوع لا يجري واستصحاب الحكم لا يجري، كلاهما لا يجري. استصحاب الموضوع لا يجري لماذا؟ لأن تستصحب ماذا؟ قل لي شلون فيك تستصحب الموضوع؟ أنت أحكي تستصحب بقاء التغير. هذا أنا أضيفه اليوم على حسابك. إذا تريد تستصحب الموضوع هنا أنا إيش تستصحب؟ بقاء التغير يا تغير الفعلي أخو أجزم انتفاء، أنا ما أجزم بوجوده، لأن أحدهما أجزم ببقاء أحدهما أجزم بارتفاع. فاستصحاب بقاء التغير هذا ما له معنى هنا. تستصحب تقول شنو شلون تستصحب؟ قل لي انت تستصحب بقاء الموضوع. اقول كان الموضوع اولا الان ام مات، هذا اصل مثبت. كان أولا الموضوع والآن موجود، هذا أصل ماذا؟ أنا أريد أثبت على أنه هذا الماء موضوع للنجاسة الآن، أما أصل هناك موضوع في الدنيا كان والآن باقي، هذا لا يجديني شيء. إذن الموضوع ما يجلس أصحابه، وإذا تبين أنه ما يمكن إثبات الموضوع الحكم هم ما يجلس أصحابه، لأن أصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع، والموضوع هنا ليس بمحرز. هذا كل خلاصة ما سبق، فأنت التفت يا أخي، هذا خليه على ذهنك، متى ما كان الموضوع مردد فالاستصحاب حينئذ لا يجري. أخذ مثال آخر حتى الفكرة تتجلى إليك زين. مثلا الكرش قد مقداره 27 شبر، يوم ما أدري يقولون 28-48 شبر إلا قليل. قد واحد من عندكم يقول على أنه أنا أتمكن أن أثبت على أنه ماذا 27 شبر، شلون أقدر أثبت؟ جيبوا لي شو ماء بمقدار 48 شبر. ممنون، هذا ماء بمقدار 48 شبر ممنون. يلا ثبت، ثبت يلا بالاستصحاب، ثبت. ارفعوا لي منه، ارفعوا منه قليلا، مقدار كم شبر، ارفعوا ارفعوا، خل ينقص عن 48 لكن لا ينقص عن 27. يقول الآن سوف نشك، هل باقي على عدم الانفعال أو ليس بباقي؟ فنستصحب حينئذ بقاء على عدم الانفعال. شلون تجاوبوا إذا واحد هيك يسوي؟ يلا هذا خوش اقتراح، شلون تجاوبوا؟ تجوابه شنو، شلون يصير جوابا؟ نقول له على أنه هذا باطل. لماذا؟ لأن عدم الانفعال ثابت علما للكر، والآن احنا ماذا لا نعلم أنه كر، فكيف نقول هو لا ينفعل؟ استصحاب الحكم فرع ماذا؟ بقاء الموضوع، والموضوع الآن ليس بباقي. يقول استصحب الكرة، أقول لك شنو استصحب الكرة؟ شلون نستصحب؟ لا يمكن استصحابه، لأن الكر بمعنى 27 حتما موجود، بمعنى 48 حتما ليس بموجود. شلون فيك تستصحب؟ استصحاب حينئذ ماذا؟ لا معنى له إلا اللهم تقول كان كر في الدنيا موجود قبل قليل والآن، أقول لك والآن شنو؟ والآن أريد هذا كر، ما أريد الآن في الدنيا أكر، هذا أريد كر. هذا لا يثبت أنه كر إلا بالملازمة العقلية. على أي حال هذا الشيء ماذا دائما تلتفتوا له في الموضوع، إذا تردد الموضوع على الاستصحاب لا في الحكم يجري لا في الموضوع، فيما إذا فرض على أنه ماذا الشك في الحكم لم ينشأ من الشك في الموضوع وكان الموضوع مردد. على أي حال هذا فهرس لما تقدم، بقى فرد شيء وهو أنه قلنا لماذا في الـ في الـ في الـ ما أدري شنو القسم الثاني الشيخ أجرى الاستصحاب. هنا جواب اتضح من خلال كلامي، لأن هناك كان الموضوع معين وهو تغير الفعل، لكن لضعف البصر يا مولانا شو تسوي؟ ما أدري تغير فعلي موجود ولا أستصحب بقاء التغير الفعل. أما في الشق الأخير المفروض أنا لا أعلم أن الموضوع ما هو التغير الفعلي والتغير أنا ما، إذا التغير الفعلي حتما ليس إذا أنا ما حتما موجود، فما أتمكن أستصحب التغير، يا تغير الفعلي حتما ليس موجود، غير الفعل الآني حتما موجود. فإذا أيدي استصحب يكون استصحب الموضوع، أقول كان هناك موضوع والآن موضوع، هذا أصل المطلق صح. هذا كله بالنسبة ماذا إلى ما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ومحصل درسنا الجديد هذا أنه في بعض الأحيان لا نحرز بقاء الموضوع،
لسبب زوال قيد، لأجل زواله نحتمل الموضوع ليس بباقي، من باب أن ذلك القيد نحتمل أنه جزء من الموضوع، فإذا زال إذن زال الموضوع. في بعض الأحيان هكذا زوال القيد يوجب لنا الشك في من في بقاء الموضوع، وبعض الأحيان الموضوع حتما باقي 100%، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم. انت لابد تقول لي شيخنا هاي شلون يصير، هاي شلون يصير الموضوع حتما 100% باقي لكن نشك في بقاء الحكم، هاي شلون يتصور؟ اذا الموضوع حتما باقي حكم حتما باقي. اقول لك لا، مثلا في الماء المتغير اذا زال تغيره من قبل نفسه الموضوع ما هو؟ ذات الماء، عرفا ذات الماء، لكن مع بقاء ذات الماء نحن نشك في الحكم. من يا جهة نشك؟ لا من جهة احتمال زوال الموضوع، بل من جهة أننا نحتمل ذلك التغير الذي حدث سابقا، نحتمل أنه علة مبقية أيضا كما هو علة ماذا؟ محدثة. لأجل هذا الاحتمال نحتمل بقاء النجاسة، فاحتمال بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة ليس من جهة أن الموضوع نشك ونحتمل عدم بقائه، بل الموضوع حتما باقي عرفا، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم من جهة أخرى غير جهة الشك في بقاء الموضوع، الموضوع حتما باقي. فالخلاصة لحد الآن شنو بينت في درسنا الجديد؟ أنه في بعض الأحيان نشك في بقاء الحكم لأجل الشك في بقاء الموضوع، ولماذا نشك في بقاء الموضوع؟ لأجل زوال قيد، نحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع لأجل احتمال دخالته، سوف نشك في الموضوع باقي أو ليس باقي، لأجل الشك في بقاء الموضوع نشك في بقاء الحكم. وبعض الأحيان نعلم 100% الموضوع باقي ومع ذلك نشك في بقاء الحكم، لماذا نشك؟ لأجل جهة أخرى غير جهة بقاء الموضوع. وما دام الأمر كذلك إذن من المناسب أن نبحث بحثا جديدا، وهو أنه ما هو المدار في تحديد الموضوع؟ هل المدار في تحديد الموضوع على العرف النظر العرفي، أو المدار على لسان الدليل وألفاظ الدليل، أو المدار على من؟ على الدقة العقلية. يعني إن بعض الأحيان لابد تقول لي شيخنا هذا البحث الربطوي اللي تفضلت فيه هذا الربط على أربطلة، لأن القليل جدا بعض الأحيان أشك في بقاء الحكم، ماذا؟ لأشك في بقاء الموضوع. ليش تشك في بقاء الموضوع؟ لأجل أنه زال قيد، وذلك القيد نحتمل دخيل في الموضوع. الآن من هذا الكلام، من هذا الكلام الأخير، يعني قد نشك في بقاء الحكم لأجل الشك في بقاء الموضوع، وسبب شكنا في بقاء الموضوع هو احتمال هو أنه زال قيد ونحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع. من هذا الكلام سوف ماذا يطرح السؤال التالي نفسه، وهو أنه كيف نميز أن هذا القيد دخيل في الموضوع أو ليس دخيل في الموضوع؟ الطريقة للتمييز ما هي؟ هل المدار على الدقة العقلية أو النظرة الدليلية لسان الدليل، أو عليما على النظرة العرفية؟ سوف نطرح ماذا؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المدار عليما في بقاء الموضوع على الدقة العقلية. خل أطبق بالله هاي شوية. إذا عرفت ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ وهو أنه يشترط في جيران أصحاب بقاء وإحراز إحراز بقاء الموضوع. إذا عرفت هذا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم، نشك في بقاء الحكم من يا جهة؟ من جهة الشك في أن موضوعه، موضوع ذلك الحكم، عطف تفسير راح يجيك، ومحله هو الأمر الزائد
هو الموضوع الزائل، الموضوع هو الأمر الزائل عن الموضوع الزائل، هو الأمر الزائل الذي زائل ذلك الأمر بسبب من؟ ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته. يعني ذلك الأمر نقول زائل والموضوع زائل بسبب زوال قيد، ونعتبر ذلك القيد دخيل في الموضوع حتى يكون الحكم مرتفعا. فإذا الموضوع مرتفع بسبب زوال ذلك القيد الدخيل في الموضوع فالحكم مرتفع. أو هو الأمر الباقي، أو أنه لا، أو هو الأمر الباقي عدل علما عدل على الأمر الزائل. كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه هو الأمر الزائل أو هو الأمر الباقي. موضوع هو الأمر الباقي، يعني الموضوع هو ذات الماء. هذا الموضوع ذات الماء، خذ ذات الماء باقية، ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ إذا الموضوع ذات الماء ليش تشك في بقاء الحكم يا مولانا؟ ذات الماء باقية. نقول أفرض الموضوع ذات الماء، لكننا 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 نحتمل أن التغير آن ما إلا محدثة ومبقية معان، أو هو الأمر الباقي. والزائل ليس موضوعا، هذا التغير الذي زال ليس موضوع، الموضوع ذات الماء. إذا الموضوع ذات الماء ليش تشك يا مولانا في بقاء الحكم ولا ما أخذ في الموضوع؟ فلو فرض شك في الحكم يعني في بقاء الحكم، في بقاء النجاسة، كان من جهة أخرى، من جهة أخرى عن شنو؟ غير الموضوع. سبب شكنا كما أخذ هذا المثال، كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه شنو؟ نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم وليس جزء الموضوع يا أخي. علة أحدثت الحكم، أحدثت النجاسة، لكن نشك في علية هذا التغير للبقاء، هل علة مبقية ولا لأجل احتمال أنه علة مبقية نشك ونحتمل بقاء النجاسة. إذا من هذا، من خلال هذا، فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. فلا بد هاي الفاء تفريع لما، يعني ما دام في بعض الأحيان الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في بقاء الموضوع، والشك في بقاء الموضوع ينشأ قلنا منيا؟ من زوال قيد نحتمل ذلك القيد الدخيل. إذن كيف نميز أن القيد الدخيل في الموضوع أم لا؟ نذكر موازين ثلاثة. الميزان الأول وهو أحد أمور ثلاثة، الأول العقل. إذا صار البناء لما على الدقة العقلية، فالعقل سماحة العقل شي يقول؟ كل قيد هو دخيل. في من دخيل؟ كل قيد حتما دخيل. وين؟ في موضوع الحكم. فالعقل يأخذ الموضوع شيء واحد الذي يجمع ماذا؟ جميع القيود. فالتغير شي يصير في الماء؟ يصير قيد في الموضوع، جزء من الموضوع. فيصير الموضوع بنظر العقل هو الماء المتغير لا ذات الماء. ما دامت النجاسة تثبت للماء، لو 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 إن إن إذا إن إذا لو عبارتنا شتى وحسنك واحد، إذا كان متغيرا، إذن العقل سماحة العقل شي يقول؟ الموضوع ما هو؟ الماء المتغير يجعله شيئا واحدا. انصب عليه شيء واحد، الشيء الواحد الذي انصب عليه ماذا؟ هو النجاسة. قد واحد يقول شيخنا بناء على هذا، إذا قلنا المدار على الدقة العقلية يلزم أن الاستصحاب أصلا ما يجري في الدنيا. ليش أصلا ما يجري؟ لأن احنا إنما نستصحب أشكينا في الحكم. شو وقت نشك في الحكم؟ إذا زال أحد القيود. ومع زوال أحد القيود الموضوع لا يكون باقيا بالنظرة الدقية، فيلزم أن ما يجري الاستصحاب. إذن بناء على هذا الملاك الأول وهو كون المدار على الدقة العقلية يلزم استصحاب أصلا لا يجري. يجيب عن ذلك قدس سره، يقول لا يجري في ثلاثة موارد. بناء على هالميزان نستثني ثلاثة موارد يجري فيها الاستصحاب. المورد الأول ما إذا كان سبب الشك تغير الزمان، مثل في باب خيار الغبن،
في الآن الأول يوجد خيار، في الآن الثاني نشك في بقاء الخيار. لماذا نشك؟ سبب الشك ما هو؟ تغير الزمان. نحتمل على أنه الزمان الأول يعني الفورية لها مدخلية في ثبوت الخيار، فلأجل تراخي الزمان، تفاوت الزمان، تغير الزمان، يحصل عندنا شك في بقاء الحكم. هنا حتى لو جعلنا المناط على الدقة العقلية الاستصحابية، لماذا؟ 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 يقول قدس سره: لأن الاستصحاب مبني على إلغاء التفاوت الزماني.
إذا أردنا هو استصحاب شو وقت يجري؟ إذا تغير الزمان. إذا لم تغير الزمان استصحاب أصلا لا معنى له. استصحاب أساسه تغير الزمان.
يكون نفترض الزمان المتيقن
غير زمان الشك، يكون تغير في الزمان موجود. فما دام مبني على إلغاء التفاوت الزماني وعدم لحاضه، إذن لا استصحاب في مثل التصورة يجري، في باب خيار الغبن يجري استصحاب.
ما دام منشأ الشك تغير الزمان، لأن تغير الزمان لا يضر. قلنا هذا المورد الأول الذي نستثنيه.
فما يمكن إشكال صار له الوقت الزماني ومستراري
ها إيه هذا صحيح. بل يعني لو فرضنا على أنه ماذا عموم ما كان موجود، نفترض إذا ما موجود ماذا عموم أزماني ما كان موجود، فالاستصحاب حينئذ يكون ماذا يقبل،
يكون جاريا. وحتى وإن قلنا بالدقة العقلية، لأن التفاوت الزمان وتغير الزمان ملغي. المورد الثاني الذي يجري فيه الاستصحاب بناء على هذا الملاك، ما إذا كان الشك شكا في الرافع،
نحرز المقتضي لبقاء الشيء، ولكن نحتمل وجود ماذا رافع. من قبيل من؟ من قبيل على أنه نشك في بقاء الخيار
من جهة احتمال وجود الرافع، من جهة احتمال أنه قال هذا البائع أو المشتري قال أفقدت الخيار وألزمت البيع، هذا رافع للخيار، أسقط الخيار رافع للخيار. فلأجل احتمال وجود الرافع
نشك في بقاء الحكم، في بقاء الشيء.
هنا أيضا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم الرافع لا يكون عقلا جزءا،
من الموضوع
وعهدة هذه الدعوة على الشيخ الأنصاري، عهدتها عليه أنه عقلا لا يكون عدم الرافع جزء من موضوع الحكم، هاي عهدته.
وإن لم يصرح هو بهذا الكلام الشيخ، لكن بالتالي الآن نقرأ العبارة لا يتم إلا بهذه المقدمة.
الصورة الثالثة التي يجري فيها الاستصحاب بناء على هالملاك، الموضوعات الخارجية. مثلا زيد كان حيا بالأمس، في هذا اليوم أشك في أنه هل باقي حي أو لم يبقى حي، يحتمل أن الملك الذي يقبض الأرواح قد قبض روحه. فهنا هذا استصحاب للموضوع الخارجي، يجري حينئذ ماذا
الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. نقول زيد كان بالأمس حيا، الموضوع ذات زيد،
عقلا هم ذات زيد، الحياة ثابتة لذات زيد حتى عقلا، والآن مات ماذا
ذات زيد موجودة، فالحياة ماذا باقية. إذن بناء على هذا الملاك استصحاب لا يجري أبدا، لأنه لا يحصل شك في بقاء الحكم إلا كان في
إلا إذا احتملنا زوال الخير، وزوال الخير من المعزاء يعني جميع القيود معتبرة في الموضوع على هذا الملاك. لكن نستثني ثلاث موارد: المورد الأول ما إذا كان الشك من جهة تغير الزمان، المورد الثاني ما إذا كان الشك من جهة احتمال وجود الرافع، المورد الثالث ما إذا كان في الأمور الخارجية، الموضوعات الخارجية. الأول العقل، فيقال إن مقتضاه يعني مقتضى العقل
إذا كان المدار عاقل ماذا يقال؟ مقتضاه كون جميع قيوده قيودا يعني الهائل من ترجع؟ لا، جميع قيوده قيود الحكم. بناء على هذا مقتضاه كون جميع قيود الحكم قيودا تصير علما. هنا قيوده إذا بدال المضاف إليه أكو القيود، وهنا عندنا قيوده ها أكو. إذا أكو ألف ولا بلي هاء بعد أحسن كما في هذه الطبعة الكبيرة، فيقال أن مقتضاه مقتضى العقل كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه يعني في الموضوع، فيكون الحكم ثابتا لشيء واحد يجمعها، لأمر واحد يجمعه للجامع بين القيود ذني. وذلك لأبي أشياء بنقول جامع ثابت، وذلك هذا تعليل أنه يكون الحكم ثابت أمر واحد، ذلك لأن كل قضية وإن كانت قيودها المأخوذة فيها رائعة في الحقيقة علمة موضوعها لابد واحد ومحمولها الحكم لابد يكون واحد. ما هي قضية مركبة هذا من موضعين أو من محمولين؟ بس تخاف ترى تجيب لي فد مرة تقول لي ليش أنا أجيب لك؟ يلا جيب، يلا يلا شو تريد تجيب؟ مثال علمة، قضية لها موضوعان محمولها واحد لها موضوعان، يلا جيب لي مثال. زيد وعمر أو أكلها دائم وظلها. يا زيد وعمر قام، أقول هاي قضية مو قضية واحد، لكن اجمعناهن باللسان سويناهن قضية واحد، وإلا هي قضية زيد قائم عمر قائم حذف قائم الثانية، وبعد هذا قريب الأجرمية افترض. وهكذا لو تعدد المحمول حتما راح يصير ماذا؟ هاي قضيتين. فمتى ما فرضنا إذا قلنا زيد قائم وكاتب، هاي قضيتين يعني زيد قائم زيد كاتب، فيا أخي دع من كل قضية موضوعها واحد محمول على أي حرص. إحنا هذا ليش نطول الحكي به؟ فإذا شك في بقاء في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، أصحاب بعد يجري وما يجري بعد ما زال بعض تلك القيود حتما ما يجري. ليش؟ لأن كنا قلنا دخيل في الموضوع، قد واحد من دون فبعد لا ترجع الدليل، بس كان في الدليل هذا القيد أرجع للموضوع أو أرجع إلى المحمول ما يأثر. بحسب العقل جميع القيود هي لمن ترجع للموضوع. لذلك يقول فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود فلا يجوز الاستصحاب. اطفرت آنة سواء عم كونه قيد لموضوع يعني بحسب سان الدليل، اسمعي يعني بحسب سان الدليل او للمحمول او يدري قيد لها قيد للموضوع للمحمول، على تعتقد الاصحاب ما يجري بعد ما هو للدليل لسان الدليل الدار على الدقة العقلية، بحسب الدقة العقلية بدأ كل قيد يرجع وفا ما يجري الاصحاب، فلا يجوز الاصحاب. ليش؟ لانه يعني الاصحاب اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، ولا يصدق هذا مع الشك في احدهما. في احدهما يعني شنو؟ ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما. مع الشك في أحدهما يعني ماذا؟ مع الشك في الموضوع أو مع الشك في المحمول يعني الحكم. حكم وقال حكم نفس الشيء. يا بيت بين على هذا الميزان يكون الأصحاب نشطب عليه بالقلم الأحمر. إذن ولا مورد يعني بالأصحاب يقول لها ثلاث موارد راح استدرك. نعم لو شك بسبب تغير الزمن المجهول بنحو الظرفية هما وبنحو القيدية المجعول فل الحكم مثل من قتلنا كالخيار قلنا خيار الغابر، إذا من جهة تراخي الزمان شكينا في بقاء الخيار فهنا يجري الاستصحاب، وهذا الزمان مأخوذ على نحو الظرفية مو على نحو القيدية، ولا على نحو القيدية ماذا؟ هي هم تغير يصير. لم يقدح في جراء الاستصحاب لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول. خب هذا المورد الأول، وبعد يقول وبناء على هذا الميزان الاستصحاب ما يجري، فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا وين بناء على هالميزان. وهي العبارة ما أدري مغلقة ما أدري شو أقولها. فالاستصحاب على هالميزان الأول في الحكم شو وقت يجري؟ لا يجري إلا في هذا المورد في جهة من جهة الشك في الرافع، لأن قلنا عدم الرافع لا يأخذ قيد في الموضوع عقلا. قلت عبدة هذا على الشيخ، بعد على الشيخ ما أدري أنا، لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا، يعني مرة نشك في أصل وجود الرافع ومرة نشك في رافعية الموجود.
ذاتا يعني شك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده. هل وجد الرافع؟ هل قال فسخت أم لم يقل فسخت؟ العفو، هل قال أسقطت الخيارة أم لم يقل أسقطت الخيارة؟ نشوف قال أم لم يقل. إذن ثقيلة أنا قال وما قال هذا، إذن ثقيلة ما تسمع. ينشك وصفا، وصفا يعني شو؟ يعني أدري وقع شيء. قال أنت خلي أنت بي، فهذا شك في رعية تنجد بين الأول يكون في أصل وجودها. حس هذا لن طول به، بالتالي إذا شكنا في بقاء الحكم لأجل الرافع سلوه لأجل أصل وجود الرافع لأجل رافعية الموجود. الموضوع موجود لأن عدم الرافع ليس جزء من الموضوع عقلا. يعني بناء على ذاك ما ينفع حكمش إلا في شك من جهة ذاته أو وصفه. وبعد وين؟ وبعد قبل قليل بعد وين؟ شو عدوان قبل قليل مو قلنا يا ولا؟ إلى من جهة الزمان وفيما كان من جهة مدخلية الزمان. هذا شقد صار اثنين بعد تريد ثالث يا ولا؟ وفي الموضوعات هذا في الأحكام موردين في الموضوعات هذا نعم يجري في الموضوعات الخارجية ماذا بأشرها. فإذا شكينا أن زيد هل حي أو مو الكرية، هل باقي أو ليس باقي، هنا الاستصحاب حينئذ ماذا حتى على الدقة ماذا يجري، لأن الحياة ثابتة ماذا لذات زيد، والكرية مثلا عقلا ثابتة ماذا لذات الماء إلى آخره. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان بس الشيخ رضوان الله عليه يريد يقول بناء على هالملاك جميع القيود تكون داخلة في من في الموضوع، فما يجب الاستصحاب إلا في أي موارد ثلاثة. ولو شكينا أن هذا القيد دخيل يولا عقلا افترض دخيل أم لا، مع ذلك ما يجب الاستصحاب، يكفينا الشك وإن لم نجزم بأنه دخيل، يكفينا الشك وإن لم نجزم أنه ليش يكفينا الشك، لأنه قلنا يشترط في جرع الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود كفى في عدم جرع الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع، هذا يكفي على ما عرفته مفصلا في درس ما أدري شو وقت السابق. الثاني الملاك الثاني لتحديد الموضوع المدار على لسان الدليل. مدار على لسان الدليل يعني شنو؟ يعني نرجع إلى الدليل في مسألة الماء المتغير، إذا زال تغير نرجع إلى الدليل نلاحظ الدليل كيف عبر. فمرة الدليل هكذا يعبر يقول الماء نجس إذا تغير، مرة هكذا يعبر ومرة يعبر هكذا الماء إذا تغير صار نجسا. في الصورة الأولية ماذا قال؟ في الصورة الأولية لا أنسى الماء نجس إذا تغير. نقول إذا تغير قيد لمن يصير؟ نجس. الماء نجس إذا تغير قيد للحكم والموضوع ذات الماء فيجري الاستصحاب عند زوال التغير لأن الموضوع ذات الماء. أما في المثال الثاني ماذا قال؟ الماء إذا تغير نجس، إذا تغير صار قيد الماء للماء للموضوع، حسب لسان الدليل صار قيد للموضوع فما يجري الاستصحاب عند زوال التغير. بس هذا مو مهم نشوف بعدين شلون المقصود صار واضح. فالخلاصة المدار على لسان الدليل، فإذا كان دليل لفظي ما عدنا، كان الدليل دليل لبي مثل إجماع وقع على أن الماء لو تغير ينجس، وهذا دليل لبي ما نتمكن نحدد الموضوع، فالاستصحاب يجري وما يجري حينئذ. بعد ما يجري حينئذ الاستصحاب ليش؟ لأن الموضوع حينئذ ما يمكن تحديده ما دام الدليل لبي، فإذا ما يمكن تحديده فما يجري الاستصحاب إلا في مورد واحد، إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الرافع، يعني من جهة أننا يو نحتمل وجود الرافع يو نحتمل رافعية الموجود، هنا يجري الاستصحاب وإن كان الدليل لبي. ليش؟ لأن قلنا عدم الرافع لا يكون قيدا حتى عند العاقل، لا يكون قيدا من الموضوع في الموضوع جزءا من الموضوع. فالخلاصة أكرر من أول الملاك الثاني هو أن يكون المدار على
لسان الدليل، فننظر إلى تعبيرات الدليل كيف تكون. فإذا دليل لفظي ما كان عندنا لبي، فالاستصحاب حينئذ لا يجري، لأن ما يمكن تحديد الدليل موضوع الحكم حينئذ، إلا إذا كان الشك من جهة احتمال من جهة الرافع فيجري الاستصحاب، لأن عدم الرافع لا يكون قيد في الموضوع. طبق العبارة. الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام، أن يرجع في معرفة موضوع الأحكام المن، أن يرجع في معرفة موضوع الأحكام المن إلى الأدلة. فنفرق بين قوله الماء المتغير نجس، وبين من وبين قوله الماء ينجس إذا تغير. إذا قال في المثال الثاني كلمة إذا تغير أتى بها بعد ينجس، فظاهره أنه إذا تغير يصير قيد المن ينجس، والموضوع يصير ذات الماء، فالاستصحاب يجري وما يجري بلي. أما في المثال الأول إيش قال؟ التغير أتى به قبل نجس، قبل النجس يعني أتى به بعد كلمة الماء. أنا في أثناء الشرح إيش قلت؟ الماء إذا تغير، هو قال الماء المتغير، هو أوضح بعد نفس الشيء. فهنا الموضوع ياهو يصير الماء المتغير، فالاستصحاب لا يجري، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله، بزوال التغير يزول حكمه والنجاسة، وفي الثاني نفس الماء فتستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقايا، يعني في الصورة الثانية، أما في الصورة الأولى ما يجري. وهكذا في بقية أمثلة. فالمدار على لسان الدليل وعلى هذا الملاك يا أخي. قلنا إذا كان الدليل ليس لفظيا لا يمكن تحديد الموضوع منه أو فيه، فما يجري الاستصحاب. وعلى هذا الملاك، وعلى هذا يعني على هذا الملاك، فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظي. إذا كان غير لفظي لبي مثل إجماع ما يجري الاستصحاب، إذا كان الشك من غير جهة الرافع، إذا من جهة الرافع يجري الاستصحاب، لأن عدم الرافع قلنا لا يكون قيدا في الموضوع. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع، ليش؟ لاحتمال مدخلية القيد الزائد. احتمال مدخليته أين؟ وين؟ فيه، يعني في الموضوع. نحتمل ما دام الدليل لبي ما يمكن تحديد الموضوع فيه، فنحتمل أنه هذا القيد الزائد دخيل في الموضوع، فما يجب استصحابه. الثالث أن يرجع، هذا الملاك الثالث، نقول المدار على من؟ على العرف. فمتى ما قال العرف هذا المشكوك هو ذاك، هذا هو ذاك، هنا الاستصحاب يجري، وإن كان بحسب الدليل لسان الدليل الموضوع ليس بباقي. وإن كان بحسب الدقة العقلية ليس بباقي، ما دام العرف يقول هذا هو ذاك فالاستصحاب يجري. فالمدار إذن أن يقول العرف هذا هو ذاك، بحيث هاي الإضافة بالله أريد أن تلتفتوا لها، بحيث أن العرف، بحيث أن لو قلنا حكم السابق الآن موجود يعده العرف إبقاء هذا لما سبق، وإذا قلنا غير موجود يعده العرف هذا نقض وإزالة علما لما سبق، بحيث هذا عين السابق يا أخي. إذا هكذا يعده العرف إبقاء ونقض فالاستصحاب يجري. فالمدار على صدق كون هذا هو ذاك، على صدق الإبقاء والنقض عرفا، وإن لم يكن نقض وإبقاء دقة. أمثل لك بمثال، لذي عرفا أكو نقض وإبقاء لكن دقة ما موجود. مثل من؟ مثل إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان العرف شي يقول ارتفعت الطهارة، انتقضت الطهارة، مع أن هذا التعبير تعبير بحسب الدقة مخطئ. ليش خطأ؟ لأن انتقضت الطهارة وارتفعت متى يقال ارتفعت؟ إذا الموضوع نفسه باقيكم، الموضوع السابق إذا الآن نفسه باقي، موضوع السابق شنو؟ الإنسان الحي. إذا الآن نفسه باقي يعني بعد الإنسان حي وزالت الطهارة، هنا يصح أن يقال انتقضت، مع أنه الآن ذاك الموضوع ليس بباقي. فالتعبير بانتقضت بحسب الدقة باطل خطأ، لكن بحسب النظرة العرفية صحيح، لأن العرف يأخذ الموضوع ماذا؟ ذات هذا الشيء يسمونه، شيء يسمونه شنو هو؟ الجسم، هاي العظام الكذا، مع أنها بالنظرة التدقيقية هذه جماد، بعد الموت جماد، وقبل كان ماذا؟ حياة، بون بعيد بينهما. لكن شو تسوي؟ العرف يا أخي تسامحات، شو تسوي لما تقول لي؟ يوم مثال آخر، الكلب إذا صار ملحا استحال إلى الملحية. العرف شو يقول؟ النجاسة ماذا؟ العرف، العرف يقول النجاسة باقية، مع أن التعبير بالنجاسة باقية خطأ. ليش؟ لأن باقية إنما يصدق إذا الموضوع نفسه باقي، والموضوع نفسه بالدقة ما باقي. ليش؟ لأن سابقا كان كلب، والآن ماذا؟ الآن شنو الآن؟ ملح، ملح غير الكلب، فبحسب الدقة الموضوع لم يبقى، فما يصح التعبير بالبقاء. لكن شو تسوي؟ العرف يرى أنه ذات هذه الأجزاء هي الموضوع، الجامعة بين الملح وبين الكلب، يرى هالموضوع. الخلاصة يا أخي، المناط على صدق البقاء والارتفاع عرفان. هذا طبق العبارة. يقول قدس سره. الثالث أن يرجع في ذلك، يعني في الموضوع على العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، أن هذا هذا ياهو هذا، يعني هو هذا الموضوع. مثل الإنسان نقول هذا هذا هو هذا إنسان ممدد أمامنا، مات هو، مات نأشر، نقول هذا كان كذا كذا، يعني شنو كان؟ طاهر سابقا. والآن مثلا ماذا؟ كان طاهر سابقا والآن مثلا ماذا؟ أو الماء نأشره، نقول إن هذا الماء كان نجس أولا، الآن مات ماذا؟ نجس. إذا هتشي صح نقدر نأشر نقول هذا كان كذا والآن كذا، يجب استصحابها ما دام عرفا يصدق. وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كون موضوع، هذا المشار إليه بحسب التدقيق الدقة وبحسب الأدلة ليس هو موضوع، ما معلوم موضوع، لكن بحسب العرف ما دام يصح أن يقول هذا كان سابقا حكم كذا كفى، بحيث نوحد. العرف يرى أن هذا المشكوك هي ذاك السابق وما واعد كفى.
واحد أنا
نسلم الموضوع هو المدار على العرف، لكن هذا الذي تفضلون به ما يجي بعدين يتضح. جرى فيه الاستصحاب. وإن كان المشار إليه لا يعلم بحسب الدقة وبملاحظة الأدلة كونه موضوع، بل علم عدم كونه موضوع. ليش علم عدم كونه موضوع بحسب الدقة وبحسب الأدلة؟ لأن هذا جماد الآن، هذا ملح الآن. مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، طلع العرف على حكم الشارع. شنو هو حكم الشارع بعد الموت، بعد موت الإنسان؟ أنه نجس، فيحكمون بارتفاع. شوف شي يقولون بارتفاع طهارة الأول، يقولون ارتفعت طهارة، يقولون ارتفعت، ارتفعت خطأ، هذا ارتفعت خطأ، هذا بحسب الدقة خطأ. ليش بحسب الدقة خطأ؟ لأنه الموضوع ما باقي حتى نقول ارتفعت. والشارع ايش حكم على الكلب بعد ما مات؟ انا اثناء الشرح قلت بعد ما صار ملحا، خلينا نقول ملح، لا مات، مات من دون ان يصير ملح، بعد هسه يا اخي قبل ما يصير ملح الشارع ايش يحكم عليه؟ بالند العرف شو يقولون؟ الشارع شوف شو يقول، ببقاء. شوف يعبرون بقاء، انا التعبير بالغلط حسب الدقه غلط، لان ليس واحد هذا الان، فبقاء تعب سامح. تدار على العرف، فيحكمون بارتفاع طهارة الأول والنجاسة الثانية مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق. ليش ما يصدق؟ لأن الطهارة والنجاسة كانتها محمولتين على الحيوانين المذكورين. الآن لا يوجد عندنا حيوانا، حيوان هو من المأخوذ أقول لك من الحياة، يبري مولانا هذا حيوان الآن ما يقال له بعد، كان حيوانا الآن هو مو حيوان. وقد ارتفعت الحيوانية بعد سيرورته جمادا. تيت بعد مثال آخر، ونحوه حكم العرب استصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين. إذا مات واحد ونشك أن الزوجية ارتفعت أم لا، وإذا الزوجية ارتفعت بعد ما يقدر هذا يغسل هذا أو هذه، ما تقدر تغسل الطرف أو ما يقدر يغسل. إذا الزوجية ارتفعت بلي هاي من ثمرات الاستصحاب. وقد واحد إذا الزوج افترض مات والزوجة رادت تغسله، يجوز أو ما يجوز؟ نقول نستصحب بقاء الزوجية، وإذا الزوجية باقية فيجوز. يقولون الزوجية ماذا؟ باقية، مع أنه بحسب الدقة هذا التعبير مسامح. ليش؟ لأن الزوجية أولا كانت ثابتة علما، فلي للزوج والآن للحي والآن ارتفع هذا. وحكم العرب ونحو حكم العرب استصحاب بقاء الزوجية بعد موت الزوجين بعد، هذا ما يصح هذا الاستصحاب الزوجية إلا على المسامحة العرفية، على كون المدار على النظر العرفي في الموضوع. يوم مثال آخر تريد بقاء الكرية، إذا ما ارفعنا من عدة شيء أو وضعنا عليه شيء، نستصحب الكرية ولا مع بحسب الدقة ما يجي الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الماء غير الماء السابق بحسب الدقة، لكن بحسب العرف هو واحد. وقد تقدم حكم العرفي ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. بعد تريد يا أخي مثال الآخر الجديد، وجوب الأجزاء الواجبة سابقا. إذا تتذكرون هذا قبل درس أو درسين بينا، إذا تعذرت بعض الأجزاء قلنا نستصحب الوجوب علما، إذا تتذكرون للباقي. الإشكال الذي كان موجود شنو هو الإشكال؟ أن هاي بقية الأجزاء لم تكن سابقا واجبة بالوجوب، كانت واجبة بالوجوب الغيري، وقد ارتفع جزما وحتما. وما نشك فيه الآن هو النفسي، وهو لم يكن سابقا. ماذا أجبنا عن هذا الإشكال الجواب الأول إذا تتذكرون؟ قلنا بناء على المسامحة العرفية وأن التسعة نفس العشرة، فيصح أن يقال هذه التسعة كانت واجبة بالوجوب النفسي، لأن هي عين العشرة. فالآن نشوف في بقاء الوجوب النفسي لها فيصح. هذا الكلام ما يتم إلا بناء على كون المدار في تحديد الموضوع على النظرة العرفية. ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها، كنا نستصحب، وهذا ما يمكن إلا بناء على مسامحة العرفية في الموضوع. أو لا استصحاب السواد، هذا إذا تتذكروها قلنا فيما سبق، إذا السواد الشديد زال وشككنا في بقاء السواد الخفيف أو حدوث السواد الخفيف، استصحاب حينئذ يجري ولا بحسب النظرة الدقية قد يستشكل، لأنه هذا غير ذاك، لكن بحسب النظرة العرفية يرى السواد ماذا؟ هذا سواد، كله سواد. بحسب النظرة الدقية احنا السواد الشديد حتما زال، لكن نحتمل حدثه جديدا الضعيف، هذا الجديد الضعيف الذي نحتمل حدثه هذا غير ذاك حتما بالنظرة الدقية، لكن بالنظرة العرفية المسامحة يرونه ذاك سواد واحد، مع انه بالنظرة الدقية هذا حادث جديد وذاك غير هذا. على أي حال، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه وهي الشديدة، ويشك في تبدله بالبياض، أو نشك في تبدله أنه صار بياض يو سواد خفيف، واحد من ذني. هو السواد الشديد حتما زال، لكن بعد زواله ما ندري هل حدث سواد خفيف أو أنه حدث بياض. هنا نستصحب بقاء كله السواد، لأن العرف يرى السواد الخفيف والشديد واحد من هذا الباب. إلى غير ذلك، هذا المثال لا تنسى، ارتفع الشديد لكن نحتمل إما حدث سواد شديد خفيف وإما ماذا؟ بياض حدث، ما حدث سواد شديد خفيف، ما حدث بياض حدث، فهنا نستصحب بقاء كلي السواد وننفي احتمال حدوث البياض. هذا كل ما يتم إلا بناء علما على المسامحة العرفية في الموضوع. وبهذا الوجه نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.